الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 82 بعد 500 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 22 من كتاب البيوع. قال: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، أي أن ذلك لا بأس به. واختلفوا في شأن السلاح وما كان يشتريه المشركون للتقوي على المسلمين. قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام، وحجة من رخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك: أبيعا أم هبة؟ وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة. وهذا كان في السفر. وكونه مشعان طويل لا يلزم أن هذا وصف للمشركين، إنما كان بدويا، إلا أن الشاهد جواز الشراء والبيع من المشركين، وجواز قبول العطية والهدية منهم. قال: باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال، ومع ذلك شملهم أحكام الرق، لأنهم قد باعوهم واستقر الأمر عليهم، لكن إن باع المسلم المسلم لا يجوز هذا، أو باع الكافر المسلم لا يقبل منه، حتى ولو أدى إلى أن يشترى ويخلى سبيله، لأن الرق إنما يكون في حال قتال المسلمين للكفار فيسترقون بسبب الكفر. قال: وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. معناه أن الإنسان الحر ليس كالعبد، العبد شأنه آخر، العبد المملوك يعني له حالان: حال إلى البشرية فيمنع ظلمه وهضمه وأذاه، وحال إلى البهيمية فيرهن ويباع ويؤجر وغير ذلك ويورث. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي تقدم، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة، قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه، فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت قال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلو تسلط علي هذا الكافر فوط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن، قال أبو سلمة، قال أبو هريرة، فقالت اللهم إن يموت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوه آجر، يعني هاجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ هذه القصة من القصص التي جعلت بعض من لا يفقه يطعن في صحيح البخاري، يقول كيف إبراهيم يرضى في امرأته؟ والقصة كما ترى سندها أئمة أثبات وعلماء ثقات، وليس فيها مطعن لا من قريب ولا من بعيد من جهة الإسناد. وأما من جهة المتن فالحالة كما ترى حالة اضطرار، فإن المجرم كان إذا علم بامرأة جميلة ولها زوج قتل زوجها، وإذا علم أن لها أخ استبقاه وتسلط عليها. لكن كان إبراهيم ظنه بالله حسن، فأخبرهم أنها أخته من باب الكناية حتى لا يقتل، ثم دافع الله عنها، إذ أن إبراهيم جعل يدعو الله وهي جعلت تدعو الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولو كان هذا الأمر غير جائز لإبراهيم لمنعه الله، فهو الذي قد نفذ أمر الله برؤيا رآها في ذبح ولده لولا أن تداركه الله عز وجل بالفداء. فهكذا في شأن هذه المرأة. ثم لله الحكمة، فكان إبراهيم بغير ولد، فلما وقع ما وقع في هذه القصة أخدمت سارة هاجر فأعطتها إبراهيم، فكان منها إسماعيل. ثم بعد ذلك غارت سارة من هاجر فأكرمها الله بالبشارة بإسحاق. ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وفيه عظيم شأن الدعاء وعظيم شأن الصلاة، وفيه كرامات الأولياء، فهذا من أدل الأدلة على كرامات الأولياء التي ينكرها المعتزلة. وفيه أن القتل يعمل فيه بالقرائن، فلو مات وهي وليس ثمة أحد عندها إلا هي لاتهموها به. وفيه الفرج بعد الشدة، فقد بلغت شدة عظيمة ثم جاء الفرج، وانظر كيف رجعت من شريحة الصدر، تقول لزوجها أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة. وفيه أن الإنسان يدعو الله ألا يسلط عليه الكفار ولا المبطلين، فإنهم إذا تسلطوا ساموه المر كما يقال، فلا أسوأ من تسلط الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من قهر الرجال ومن غلبتهم. وفيه التوسل بالعمل الصالح من قولها اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي. وفيه كذلك فضل الوضوء الصلاة، والأنبياء كان إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة. وفيه أن الحجاب لعله كان في عهدهم غير مشروع، والله أعلم. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، أي من زنا الجاهلية. انظر إلى شبهي. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدة. وهذا هو الحكم، أن الجنين ينسب إلى أبيه أو إلى سيدها الواطئ لها من حيث الشرع، لأن هذا هي الأبوة الشرعية، الأبوة التي يلحقها الميراث ويلحقها المحرمية ويلحقها غير ذلك. الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلو قدر أن امرأة زنت ثم وضعت ولدا على فراش زوجها فالولد ولده شرعا، ولا يخرج من هذا الحكم إلا باللعان من الولد، حتى ولو لاعن من الأم ولم يلاعن من الولد، الولد ولده، ولا يضر ماذا الشبه ولا غير الشبه إلا مع اللعان. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة لم تره سودة قط، يعني من باب كمال حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ابن شرعي لأبيها. وقوله وللعاهر الحجر، ذهب جمهور الحنابلة إلى أن كلمة أنت عاهر يا فلان قذف صريح يستوجب صاحبه حد المفتري، والذي يظهر أنه ليس على إطلاقها أنها قذف صريح إلا مع القرائن، فقد جاء في بعض الأحاديث لا أستحضرها الآن أنه أيما عبد فهو عاهر، أيما عبد تزوج بغير إذن وليه فهو عاهر، فالمراد فاجر، والله أعلم. وفيه أنه قضى بالولد لعبد بن زمعة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدع ولا تدعى إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي، لأن صهيب كان يذكر أنه من العرب وسرق وكان يعقل من أين سرق. قال: كان صهيب يقول إنه بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل، ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر. نعم، عن جابر قال: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، عند أبي داود. ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر بن قاسط، وأن أمهم بني تميم، وكان لسانه أعجميا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم. وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن، طيب هكذا، عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء: اقتنيت أبا يحيى، وأنك لا تمسك شيئا، وتدعى إلى النمر بن قاسط. فقال له: أما الكنية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وأما النفقة فإن الله يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأما النسب فلو كنت من ورثة من روثة لانتسبت إليها، ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا، فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني، فأخذت بلسانهم، يعني لسان الروم. حالة ثقيلة، يعني أن يؤخذ ولد ثم يباع، أو حتى يختطف وهو يعلم ويشعر بذلك يتألم، وأهله يتألمون. وإلى سنين قريبة كان كثير من الناس يسرقون الأطفال من اليمن ويبيعونهم في السعودية، أو يعني يذهبون يعملون بهم، أما والرق باقي كانوا يبيعونهم، فكان يحصل ضرر عظيم على البائع، على المباع وهو حر، وعلى أهله، والله المستعان. لو سرق على الإنسان يعني متاع من الأمتعة لبقي يتألم، كيف إذا سرق ولده؟ لأن يموت الولد أهون من ضياعه، ولأن تموت البنت أشد أيضا، لأن تموت البنت أهون بكثير من سرقتها وضياعها. فإن الإنسان يتألم لفقدهم وربما أصابه الحزن الشديد. وانظروا إلى يعقوب عليه السلام، كان بقي السنين الطويلة يتألم على يوسف مع علمه بوعد الله برده إليه. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاق وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من الخير. يعني أن شراء الحرب وبيع الحرب يقع وتجرى عليه الأحكام، وأن ملكهم ثابت لهم في الجملة. قال: باب جلود الميت قبل أن تدبغ، أي هل يصلح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع، لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا. وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض للبيع والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري، وكأنه اختيار البخاري، وحجتهم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح. قال: بسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح هو ابن كيسان أيضا الزهري قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. يقال يسمى إهاب قبل دبغه ويسمى جلد بعد دبغه. المهم أنه يجوز بالبيع قبل الدبغ بعد الدبغ، إلا أنه لا يستمتع بها إلا بعد الدبغ، لا يستمتع به ولا يستخدمه إلا بعد الدبغ. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال: باب قتل الخنزير، بمعنى أنه لا يجوز بيعه بل يجب قتله لمن استطاع. ويا لله كيف تجد النصارى قاتلهم الله حول الخنازير، يستمتعون بها ويذبحونها ويربونها كما يربي أهل الإسلام الكباش. لما كنا في تنزانيا يعني أهل الإسلام يحملون الغنم ونحو ذلك، والنصارى يحملون على سيارتهم الخنازير، ربما بعض هايلوكس ما تتسع إلا 2 خنازير، نعوذ بالله من سوء الصنيع. ومنتشر في بلدان كثيرة، حتى في الجزائر وفي بعض البلدان ربما يجدونها كذا في البراري لوجود النصارى ولتكاثرها. فمن استطاع أن يقتل الخنزير قتله، لأن عيسى بن مريم رضي الله عنه حين ينزل يقتل الخنزير ويتخلص منه. قال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير، وهو من دوث الحيوانات. يقولون: ما هناك حيوان يقدم أنثاه لغيره إلا الخنزير. ولذلك تجد في كثير من النصارى الدياثة لأكلهم من لحمه. إذا كان صاحب الإبل يتأثر بإبله، الكبر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، وصاحب الغنم يتأثر بغنمه، السكينة في أهل الغنم، فكذلك صاحب الخنزير يتأثر بخنزيره، وصاحب الكلب يتأثر بكلبه، ومن جانس. فينبغي للمسلمين البعد عن تربية الكلاب. من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم ولا زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان. وهكذا الخنزير عيسى بن مريم معلوم أنه ينزل بالحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير، فقتل الخنزير من ديننا ومن شريعتنا. وليحذر المسلمون من التأثر باليهود والنصارى، واليهود في هذا الباب لا يأكلون الخنزير، بينما النصارى هم الذين يتجرؤون عليه. وانظروا إلى هذه المدبرة رهف القانون لما ذهبت إلى كندا وهربت من أهلها في المملكة العربية السعودية، أول ما وصلت إلى هناك تعمل يعني أنها تأكل لحم الخنزير، يعني شيء أراده الكفار حتى يضعفوا استقامة الإنسان، دين الإنسان. هي ما فرت إلا وقد ضعف دينها إن لم يكن قد ذهب دينها، لأن بعض النساء تذهب إلى تلك البلاد وتتنصر ترجع إلى دين السوء. فالشاهد أنهم يقدمون لحم الخنزير من أجل أن تعرف أنها قد استقامت على هذا الدين وارتضت هذا الدين، نعوذ بالله من الخذلان. ثم على المسلمين أيضا أن يحتاطوا لمأكولاتهم في تلك البلاد، فلا يؤكل من الجلاتين إلا ما علم أنه من ذبيحة مذكاة. وكذلك ينتبهون لكثير من المأكولات كالشوكولاتة ونحو ذلك التي يعني يضاف إليها شحم الخنزير ودهن الخنزير. وبالنسبة لاستخدام فرشاة الأسنان التي تصنع من الخنزير وهي من أغلى الفرشاة في العالم، فإن قيل بأن الجلد إذا دبغ فقد طهر لا حرج على من استخدمها، وإذا قيل بخلاف ذلك لا يجوز أن تستخدم، مع أن كثير من العلماء يذهبون إلى أن الخنزير ليس له جلد وإنما هو من باب ما يذكره الفقهاء. وإلا عند ذبح الخنزير وإعداده للأكل ليس له جلد، لأن حالك حال الإنسان من حيث الجلد، والله أعلم. فالمهم أن الإنسان يكون في ورع وبعد عن الخنزير، فعلى المسلمين في تلك البلدان وفي غيرها من البلدان، لأن هذه الأمور يؤتى بها إلى بلدان المسلمين. وذكر أن الخنزير متى عض كلبا سقط شعر الكلب، وهو إذا كان وحشيا ثم تأهل لا يقبل التأديب ويأكل الحيات أكلا ذريعا ولا يؤثر فيه سمومها، وهو أروغ من الثعلب. وإذا جاع 3 أيام ثم أكل سمن في يومين أو ثم أكل سمن في يومين، وهكذا تفعل النصارى بالخنازير في الروم، يجيعونها 3 أيام ثم يطعمونها يومين لتسمن، وإذا مرض أكل السرطان فيزول مرضه، وإذا ربط على حمار ربطا محكما ثم بال الحمار مات الخنزير. هذه عجيبة، من أين هذا؟ من الدميري، حياة الحيوان. يا أخوة، تنكست الفطر تنكس، يعني يترك لحم الإبل، لحم الغنم، لحم البقر، لحم المباحات، يذهب إلى لحم الخنزير. هذا دليل على تنكس للفطرة وضعف إيمان وميول إلى الكفار، والله المستعان. أما الكفار قد قال الله عز وجل في شأنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم، لكن العجب واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذهب ويأكل من لحم الخنزير. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا في آخر الزمن ينزل لقتل الدجال ثم يحيي الله عز وجل به الملة ويقيم به الدين، مع أنه يصل في زمن المهدي الذي قد أحيى الله به قلوب كثير من الناس. فنحن نؤمن بنزول عيسى، لا كما يقول محمد رشيد رضا ومن إليه من أنه لا يؤمنون بالزمن بنزول عيسى، إنما يسمونه الزمن العيساوي من حيث الخير الذي فيه. فانظر كيف جعل الله عز وجل من بني إسرائيل القردة والخنازير. صلى الله السلام والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.